ومن كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد لا مجال في تحريم دعاء غير الله. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ذكر أهل العلم أن المساجد هنا جمع مسجد، ويجوز أن يكون جمع مسجد أو أن يشمل الأمرين. جمع مسجد هذه المساجد التي يصلى فيها، والأرض كلها مسجد وطهور، والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه. وعلى أنها جمع مسجد يعني أعضاء سجود لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا نكرة في سياق النهي، فيفيد العموم، أي أيا كان هذا المدعو من الملائكة أو من الأنبياء، من الجن أو من الإنس أو من الصلحاء أو من الجمادات والنباتات، فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا أيضا من دونه، لا معه ولا من دونه. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هذا للناس: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. إذن الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، وأن من دعا غير الله فقد أشرك. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أيضا يأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول هذا لقومه: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإن هذا بيد الله عز وجل، الضر من الله والرشد من الله، والخير والشر كله بيد الله. والآيات في هذا الباب كثيرة، وهذه جملة منها. ثم قلت: وأما الأحاديث فمنها، يعني أيضا حتى الأحاديث كثيرة، لكن ذكرت حديثين. الأول عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، وفي صحيح سنن الترمذي، وفي تعليقه على سنن ابن ماجه. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والعبادة لا تكون إلا لله. فكذلك الدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وفي مثل هذا وفي معنى هذا الحديث أيضا الحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة، أخرجه الترمذي عن أنس، وفيه ضعف، ولكن هذا يشهد له، فهذا حصف هذا صحيح لذاته الذي هو عن النعمان، وذاك حسن لغيره. الدعاء هو العبادة، وذاك يقول الدعاء مخ العبادة. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوني معنا لا تدعوا غيري، خصوا الله بالدعاء والتضرع، فقد وعدكم بالإجابة فقال: أستجب لكم. أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وتوعد الذين يستكبرون عن عبادته، يستكبرون أي يتكبرون فلا يعبدونه ولا يدعونه، قال: سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين وذليلين وصائرين، لأنهم تكبروا عن عبادة الله فلم يعبدوه ولم يخضعوا له. والحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. وهذا حديث عظيم يرويه لنا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الراوي له وهو صاحب القصة، أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام معلما له: يا غلام إني أعلمك كلمات، أي فاحفظهن عني. الأولى: احفظ الله يحفظك، يحفظك فعل مضارع مجزوم بالطلب، والطلب هو احفظ الله. وهكذا الجملة الثانية تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، ومعناه احفظ أوامره فامتثلها، واحفظ نواهيه فاجتنبها، يحفظك الله كما حفظت أمره ونهيه. والجزاء من جنس العمل، فإنه لما حفظ أمر الله ورعاه وحافظ عليه وقام به جازاه الله بأن حفظه من الشر والبلاء والمحن والفتن. ثم قال احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك، يرعاك ويحفظك ويدافع عنك. ثم قال إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل المخلوق الضعيف الذي ليس له من الأمر شيء إلا فيما يقدر عليه، أما فيما لا يقدر عليه فلا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا وإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله لا تستعن بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، أما إذا كان فيما يقدر عليه فلا بأس أن يكون حيا حاضرا قادرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني المخلوقين ليس لهم من الأمر شيء، لا يقدمون ولا يؤخرون، الله هو المقدم وهو المؤخر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم التشهد بهذا فيقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. الشاهد هو قوله أنت المقدم وأنت المؤخر، يقدم من يشاء على من يشاء ويؤخر من يشاء على من يشاء في أي شيء من الأشياء، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة فضلا عن الفرد والفردين وثلاثة، الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء الله ما كتبه ما استطاعوا، ما استطاعوا أن ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني هذا يجب أن يكون عندك، أن يكون على علمك، لأنه قال اعلم، ليكون هذا على علمك وعلى بالك أن الناس لا يقدمون ولا يؤخرون، بل الله هو الذي يقدم منهم من يشاء ويؤخر من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. واعلم أيضا أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك، ما استطاعوا، إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا الحديث عظيم ومبارك، وفي صميم التوحيد، في صميم العقيدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهو يعتبر من أحاديث القدر، ومن أحاديث التوحيد، ومن أحاديث العقيدة، ومن أدلة الجزاء من جنس العمل، ومن أدلة تعليم الصبيان أمور التوحيد وأمور العقيدة وأمور الدين، ومن أدلة المحافظة على العمر وعلى الوقت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمه وهو يسير في سيره في طريقه، لم يقل إذا رجعنا إلى المسجد، وإنما علمه هذا الخير العظيم وهذا التوحيد في ذلك المسير. وأيضا الغلمان لا يستهان بهم، فهو ابن عباس أخذ هذا الحديث في صباه في صغره وحفظه للأمة وبلغه في كبره. فالصبيان يعلمون ولا يحتقرون ويعتنى بهم. فكن واثقا بالله، متوكلا عليه، معتمدا عليه، وعلق قلبك به سبحانه، وأبشر بالخير. لا تعلق قلبك بالمخلوق الضعيف الذي ليس له من الأمر شيء. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. ومن كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد: لا مجال في تحريم دعاء غير الله. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ذكر أهل العلم أن المساجد هنا جمع مسجد، ويجوز أن يكون جمع مسجد، أو أن يشمل الأمرين. جمع مسجد هذه المساجد التي يصلى فيها، والأرض كلها مسجد وطهور، والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه. وعلى أنها جمع مسجد يعني أعضاء سجود لله. فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكرة في سياق النهي، فيفيد العموم، أي أيا كان هذا المدعو من الملائكة أو من الأنبياء، من الجن أو من الإنس، أو من الصلحاء، أو من الجمادات والنباتات. فلا تدعو مع الله أحدا، ولا أيضا من دونه، لا معه ولا من دونه. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هذا للناس: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. إذن الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، وأن من دعا غير الله فقد أشرك. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أيضا يأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول هذا لقومه: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فإن هذا بيد الله عز وجل، الضر من الله والرشد من الله والخير والشر كله بيد الله. والآيات في هذا الباب كثيرة، وهذه جملة منها. ثم قلت: وأما الأحاديث فمنها، يعني أيضا حتى الأحاديث كثيرة، لكن ذكرت حديثين. الأول عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح سنن الترمذي وفي تعليقه على سنن ابن ماجه. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. فكذلك الدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وفي مثل هذا وفي معنى هذا الحديث أيضا الحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة، أخرجه الترمذي عن أنس وفيه ضعف، ولكن هذا يشهد له، فهذا حصف هذا صحيح لذاته الذي هو عن النعمان، وذاك حسن لغيره. الدعاء هو العبادة، وذاك يقول: الدعاء مخ العبادة. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوني معنا لا تدعوا غيري، خصوا الله بالدعاء والتضرع، فقد وعدكم بالإجابة فقال: أستجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وتوعد الذين يستكبرون عن عبادته، يستكبرون أي يتكبرون فلا يعبدونه ولا يدعونه، قال: سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين وذليلين وصائرين، لأنهم تكبروا عن عبادة الله فلم يعبدوه ولم يخضعوا له. والحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. وهذا حديث عظيم يرويه لنا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الراوي له وهو صاحب القصة، أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام معلما له: يا غلام إني أعلمك كلمات، أي فاحفظهن عني. الأولى: احفظ الله يحفظك. يحفظك فعل مضارع مجزوم بالطلب، والطلب هو احفظ الله. وهكذا الجملة الثانية: تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، ومعناه احفظ أوامره فامتثلها، واحفظ نواهيه فاجتنبها. يحفظك الله كما حفظت أمره ونهيه. والجزاء من جنس العمل، فإنه لما حفظ أمر الله ورعاه وحافظ عليه وقام به جازاه الله بأن حفظه من الشر والبلاء والمحن والفتن. ثم قال: احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك، يرعاك ويحفظك ويدافع عنك. ثم قال: إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل المخلوق الضعيف الذي ليس له من الأمر شيء إلا فيما يقدر عليه، أما فيما لا يقدر عليه فلا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا: وإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله، لا تستعن بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، أما إذا كان فيما يقدر عليه فلا بأس أن يكون حيا حاضرا قادرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني المخلوقين ليس لهم من الأمر شيء، لا يقدمون ولا يؤخرون، الله هو المقدم وهو المؤخر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم التشهد بهذا، فيقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الشاهد هو قوله: أنت المقدم وأنت المؤخر. يقدم من يشاء على من يشاء، ويؤخر من يشاء على من يشاء، في أي شيء من الأشياء. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة فضلا عن الفرد والفردين وثلاثة، الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء الله ما كتبه، ما استطاعوا أن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني هذا يجب أن يكون عندك، أن يكون على علمك، لأنه قال اعلم، ليكون هذا على علمك وعلى بالك، أن الناس لا يقدمون ولا يؤخرون، بل الله هو الذي يقدم منهم من يشاء، ويؤخر من يشاء، ويحيي من يشاء، ويميت من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء. لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. واعلم أيضا أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك، ما استطاعوا إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا الحديث عظيم ومبارك، وفي صميم التوحيد، في صميم العقيدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهو يعتبر من أحاديث القدر، ومن أحاديث التوحيد، ومن أحاديث العقيدة، ومن أدلة الجزاء من جنس العمل، ومن أدلة تعليم الصبيان أمور التوحيد وأمور العقيدة وأمور الدين، ومن أدلة المحافظة على العمر وعلى الوقت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمه وهو يسير في سيره في طريقه، لم يقل إذا رجعنا إلى المسجد، وإنما علمه هذا الخير العظيم وهذا التوحيد في ذلك المسير. وأيضا الغلمان لا يستهان بهم، فهو ابن عباس أخذ هذا الحديث في صباه في صغره، وحفظه للأمة، وبلغه في كبره. فالصبيان يعلمون ولا يحتقرون، ويعتنى بهم. فكن واثقا بالله، متوكلا عليه، معتمدا عليه، وعلق قلبك به سبحانه، وأبشر بالخير. لا تعلق قلبك بالمخلوق الضعيف الذي ليس له من الأمر شيء. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين.